هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. طهران تعتبر إدارة بايدن الحالية شريكة في جرائم ترامب ضد الشعب الإيراني. المقاومة العراقية تنفذ عملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. حكومة الاحتلال تصادق على مسيرة الأعلام، والجيش الصهيوني يعزز انتشاره في القدس. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الإدارة الأمريكية الحالية شريكة لجرائم الرئيس السابق دونالد ترامب ضد الشعب الإيراني بسبب مواصلتها سياسة الإرهاب الاقتصادي. وأشار خطيب زادة إلى عدم رفع واشنطن إجراءات الحظر غير القانونية عن طهران، مضيفا أن دول العالم لا يمكنها الوثوق بعهود يقطعها الأمريكان لأنهم أثبتوا نكثهم لالتزاماتهم حتى على مستوى الكونغرس. تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأتي ردا على ادعاءات المسؤول الأمريكي بالشأن الإيراني روبرت مالي حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران. نستمع إلى جانب من كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد سعيد خطيب زادة.
بعد عودة الدبلوماسيين الإيرانيين إلى العاصمة طهران كان هناك نوع من الإجماع، ووجدتم نحن يوم الجمعة الدكتور ظريف اتصل بوزير الخارجية البريطاني، ونفس اليوم أنا قدمت للزملاء، ويوم السبت الذي لحقه أيضا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في شؤون أفغانستان السيد أرنو، التقى وزير الخارجية وممثل ممثلنا الخاص هناك أيضا، وفي ذلك الوقت أيضا ممثل الأمم المتحدة والسيد جريفيس أيضا، ومع ممثلنا في اليمن ووزارة الخارجية التقى، وكانت الأولوية لعلاقاتنا الخارجية، وكانت الحوارات جادة جدا ومفيدة أيضا، وأيضا حوار ممثلنا في الشؤون الأفغان في مختلف مسؤولي أفغانستان وعلى مختلف مستوياتهم. أيضا أنا أقول لكل الأعزاء أن التقرير الخاص بهذا قد قدمته الأسبوع الماضي، زيارتي أيضا كانت إلى العراق وقمت بزيارة أنتم تعرفون، إضافة إلى لقاءات مع المسؤولين الرسميين العراقيين بما فيهم وزير الخارجية المحترم وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي، وأيضا وزير الثقافة العراقي ومقامات المسؤولين الحكوميين والشخصيات الدينية وفي بغداد وفي النجف الأشرف. أيضا كانت لي لقاءات، وأيضا استؤنف العمل بلجنة الاتفاق النووي، ووزارة الخارجية سيستمرون الأعضاء في هذه اللجنة سيواصلون العمل أيضا، وأتمنى أن يكون ممثلنا في شؤون اليمن اليوم سيقوم بلقاءاته مع المسؤولين العمانيون في هذا اليوم في عمان.
أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران أهمية المشاركة القصوى لأبناء الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال العميد غلام رضا سليماني إن انتخابات رئاسة الجمهورية تعد أحد الأحداث التاريخية في البلاد، وإن مشاركة الشعب تلعب دورا أساسيا في مصير البلاد السياسي والاجتماعي. وتطرق سليمان إلى فشل الحظر الاقتصادي الذي فرضه ترامب على الشعب الإيراني، مشددا على إحباط جميع مؤامرات الأعداء. أعلنت فصائل المقاومة العراقية قضاءها على 4 عسكريين وإعطاب رتل دعم لوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. وقالت المقاومة في بيان إنها نفذت عملية نوعية داخل مطار بغداد على الطريق الرابط بين قاعدة فيكتوريا وقاعدة الشهيد علاء الجوية، وأوضحت أن الرتل مكون من 4 عجلات، عجلتان من نوع لاند كروز وآليتان عسكريتان. من جهة أخرى، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 10 عناصر من فلول داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية في 4 محافظات، وشملت العمليات محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار والعاصمة بغداد. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ذكرى صدور فتوى المرجعية أن ما صدر من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني من فتوى وتوجيهات أدت إلى القضاء على جماعة داعش الإرهابية خلال مدة لم يكن يتصورها أحد، مشيرا إلى أن هذه الفتوى ضخت دما جديدا في جسد العراق والعراقيين، وأن العالم كان يعيش لحظة صعبة في ذلك الوقت. حول ذكرى صدور فتوى آية الله السيد علي السيستاني بمحاربة عصابة داعش الإرهابية، نستمع إلى هذا التقرير.
وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي.
مثلت فتوى المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في الجهاد الكفائي لدحر جماعة داعش الإرهابية الوهابية نقطة تحول مهمة في تاريخ العراق ومسار الأحداث التي تلاحقت بعد ذلك. فالفتوى التي صدرت في مثل هذه الأيام عام 2014 لقيت استجابة شعبية واسعة في العراق، وهو أمر طبيعي نتيجة لارتباط الطبقة الشعبية القوية بالمرجعية، فما إن صدرت الفتوى حتى هبت الجموع للاستجابة. وقد أدت الفتوى إلى تشكيل قوات الحشد الشعبي التي تمكنت من التصدي لداعش ودحره في فترة قياسية والحد من خطره المحدق بالعراق والمنطقة برمتها. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد في ذكرى صدور فتوى المرجعية على أن ما صدر من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني من فتوى وتوجيهات أدت إلى القضاء على جماعة داعش خلال مدة لم يكن يتصورها أحد، مشيرا إلى أن هذه الفتوى ضخت دما جديدا في جسد العراق والعراقيين، وأن العالم كان يعيش لحظة صعبة في ذلك الوقت. وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أشاد من جانبه بفتوى المرجعية التي أسهمت في درء الخطر عن أمن وسيادة العراق، واصفا الحشد الشعبي بأنه السند القوي والظهير المخلص للجيش العراقي. وبعد 7 أعوام من الفتوى التاريخية لا بد من التأكيد بأن خطر الإرهاب في العراق لا زال قائما، خاصة في ظل مؤشرات عن محاولات لإعادة إحياء الجماعة الإرهابية من قبل الاحتلال الأمريكي لغرض إيجاد مبررات البقاء في العراق بعد قرار البرلمان بلزوم خروج القوات الأجنبية. وقد أثبت الحشد الشعبي وليد الفتوى التاريخية أنه تشكل لحماية العراق وسيادته ووحدة شعبه، وأنه يمثل العراق بكل مكوناته ومذاهبه، كما أنه مع سائر الأجهزة الأمنية الأخرى يمثل صمام أمان لهذا البلد الذي تحيط به المخاطر.
صادق وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الصهيوني الجديدة على ما يسمى بمسيرة الإعلام للمستوطنين بالقدس المحتلة. ومن المقرر أن تتحرك المسيرة التي تأتي بمناسبة ذكرى احتلال القدس اليوم باتجاه باب العمود الذي سيتم إغلاقه أمام الفلسطينيين. وحشدت الشرطة والأجهزة الأمنية الصهيونية تعزيزات ضخمة على جانبي الخط الأخضر والقدس المحتلة، كما تم تعزيز منظومة القبة الحديدية تحسبا لإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من غزة. وفيما حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر المسيرة على الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة، دعت حركة حماس والجهاد الإسلامي وباقي فصائل المقاومة إلى النفير والرباط في المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس، مشددة على مقاومة الاحتلال وإفشال مخططاته. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن القدس كانت وما زالت وستبقى عربية إسلامية وهي محور الصراع العربي الصهيوني، مضيفة أنها لن تسمح بتهويدها أو استمرار العدوان عليها. وقالت الفصائل في بيان إنه على الاحتلال تحمل تداعيات تنفيذ مسيرة الأعلام واستمرار العدوان على القدس وأحيائها والأقصى وساحاته، مؤكدة أن المقاومة فرضت معادلة ثابتة في معركة سيف القدس مفادها أن الاعتداء على الأقصى والقدس وأحيائها لا يمر مرور الكرام، وأنها جاهزة لتقول كلمتها بالأفعال لا بالأقوال. أصبح نتنياهو بشكل تلقائي زعيما للمعارضة في البرلمان الصهيوني بصفته رئيسا لأكبر حزب سياسي خارج الائتلاف الحكومي الجديد، خصوصا أنه شدد على الاستمرار في العمل السياسي. وقبل التصويت على منح الثقة للائتلاف الجديد الذي شكله يائير لبيد ويترأسه اليميني المتطرف نفتالي بنيت، قال نتنياهو: سنعمل يوميا ضد هذه الحكومة اليسارية السيئة حتى نسقطها. حول انتهاء عهد بنيامين نتنياهو في الحكم نستمع إلى التقرير التالي.
انتهى عهد بنيامين نتنياهو بجلوس تلميذه نفتالي بنت مكانه على ذات الكرسي لتبدأ حقبة جديدة في كيان الاحتلال لن تكون أكثر استقرارا من الحقبة السابقة للتباينات الاستراتيجية بين مكوناتها. خطاب بنت اتجاه الفلسطينيين لم يختلف قيد أنملة عن خطاب سلفه نتنياهو، فالرجل لا يرى في العلاقة مع الفلسطينيين في الضفة سوى بتحسين الأوضاع، وكأن قضيتهم إنسانية، ولا يرى في التعامل مع قطاع غزة إلا بالنار. أما الأرض فبنت يريدها دون مقابل، والقدس لا تغيير فيها. خطاب يؤكد أن تغيير في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يتعلق بالداخل الإسرائيلي لا أكثر. في قواعد الدبلوماسية لا يحق لدولة أن تتدخل في شؤون دولة أخرى، وهذا غالبا ما تتبعه القيادة الفلسطينية، رغم أن الفلسطينيين لا يملكون دولة وإنما محتلون، والكيان المحتل لا يحمل صفة الدولة. لكن لغة الدبلوماسية الفلسطينية عادت لتتحدث عما من الممكن أن تقدمه حكومة بنت ما لم تقدمه من قبلها حكومة نتنياهو. وكما يرى صانع السياسة من الفلسطينيين، فإن بنت ولبيد وحكومتهما سيخضعان للاختبار.
إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تبدأ العمل على إنهاء الاحتلال وأدواته الاستعمارية من استيطان وغيره، وأن تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
بنت على الأقل في عاميه رئيسا للحكومة سيقدم للمستوطنين ما يمكن أن يجعلهم يسامحونه عن تخليه عن نتنياهو. الفلسطينيون لن يشعروا بأي اختلاف بين حقبة نتنياهو وحقبة نفتالي بنت، لأن التلميذ يفوق أستاذه في العنصرية والتطرف.
قالت الخارجية الإماراتية في تغريدة على حسابها في تويتر إن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد بحث مع نظيره الصهيوني يائير لبيد أوجه التعاون بين الكيان الصهيوني والإمارات، كما هنأه على توليه منصبه الجديد. وقال موقع العين الإخبارية الإماراتي إن وزير الخارجية الصهيوني يائير لبيد رد في تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إنه يتطلع للعمل مع وزير الخارجية الإماراتي لبناء علاقات متينة مع أبوظبي. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تعتبر إدارة بايدن الحالية شريكة في جرائم ترامب ضد الشعب الإيراني. المقاومة العراقية تنفذ عملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. حكومة الاحتلال تصادق على مسيرة الإعلام والجيش الصهيوني وعزز انتشاره في القدس. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب ما قاله الشعراء عبر العصور في التعبير عن حب أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم والدفاع عنهم، متوقفين في حلقتنا لهذا الأسبوع عند نتاجات شاعر آخر من أرض الرافدين، وهو الشاعر الكربلائي السيد محسن الأشيقر. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة حافلة بعبق العترة النبوية الطاهرة. كونوا معنا مشكورين. أعزائي الكرام، شاعرنا هو السيد محسن بن مصطفى الموسوي الأشيقر، وقد ولد في كربلاء من أسرة علمية علوية ينتهي نسبها الشريف إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وقد استوطنت هذه الأسرة كربلاء في القرن العاشر الهجري، وكانت تسكن الكاظمية المقدسة، وسبب هجرتها هو طلب العلم ومجاورة سيد الشهداء وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. وقد برز من هذه الأسرة العديد من أعلام الفقه والأدب، وأول من لقب من هذه الأسرة بالأشيقر هو السيد حسين بن علي، كما هو واضح من تاريخ هذه الأسرة الحافل بالمآثر والمواقف، إضافة إلى شرف النسب وشرف خدمة المرقد الطاهر الذي تولوا سدانته في فترة من الزمن. ومن أبرز أعلام هذه الأسرة السيد مهدي بن علي بن باقر الأشيقر، الذي قام بثورة ضد العثمانيين مع محمد علي الهر، والتي عرفت بثورة الأشيقر وأبو الهر سنة 1876 للميلاد. أعزائنا الأفاضل، نشأ السيد محسن الأشيقر في جو أدبي علمي، فقد كان والده السيد مصطفى خطيبا حسينيا، فتلقنا تعليمه المبكر على يديه، ودرس الأشيقر أيضا عند الكتاتيب في الصحن الحسيني الشريف ومدرسة الخطيب الدينية، كما التزم تعليمه المنهجي فأنهى دراسته الإعدادية في كربلاء ليلتحق بالجامعة المستنصرية في بغداد كلية الآداب فرع اللغة العربية وآدابها، ويتخرج منها بتفوق. أما نشاطه الأدبي فيحدثنا عنه الباحث والشاعر المعاصر السيد سلمان هادي آل طعمة، فيقول: بدأ نشاطه الأدبي منذ صباه، وذلك بالانتماء إلى لجان أدبية كانت تعقد في كربلاء والمساهمة في الكتابة بالنشرات الجدارية، ثم بدأ يقرض الشعر فحقق له شهرة كان يطمح إليها، ولم يلبث أن تعشق الأدب العربي، فقرأ دواوين الشعراء قديمها وحديثها، حتى أخذ يرسل إبداعاته في مجالي الشعر والنثر إلى الصحف والمجلات المحلية، وأبرزها مجلة الحرف التي كانت تصدرها مديرية تربية كربلاء في مطلع عام 1969، وكان عضوا في هيئة تحريرها، كما نشر قصائده فيها، ومن خلال تلك القصائد استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الأدبية، وهو بعد ذلك شريف النفس، كريم الأخلاق، طيب السيرة والعشرة، عالي الهمة، محبوب لدى الجميع، وأصدر ديوان شعر يقع في جزئين. أيها الأطائب، حول الشعر الكربلائي المعاصر السيد محسن الشيقر والخصوصيات التي يتميز بها شعره الديني عموما وشعره في أهل البيت عليهم السلام بشكل خاص والأغراض والمضامين التي مال إليها، أجرت مراسلتنا حوارا مع خبير البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم وبالدكتور رحمن غرجان أستاذ النقد والبلاغة من العراق. دكتور، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن الشاعر الكربلائي المعاصر السيد محسن الشيقر والخصوصيات التي تميز بها شعره الديني عموما وشعره في أهل البيت عليهم السلام بشكل خاص والأغراض والمضامين التي مال إليها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب الصحة والسلامة والتوفيقات الكثيرات المباركات للبشر والحجر على هذه البسيطة. لحرصكم على متابعة التجارب الشعرية التي تعنى بالقصيدة الموجهة ولا سيما بالقصيدة الإسلامية أو بالشعر الإسلامي، الشاعر الذي الأشقر الذي يعني سألتم عنه الآن تنتمي قصيدته في توجهها العام إلى اتجاه الشعر الإسلامي. طبعا حتى في قصيدة الشعر الإسلامي المعاصر اليوم، وهو شاعر معاصر، ما عادت تلك القصيدة قصيدة غرض أو أغراض كما في الشعر القديم، هي قصيدة تجربة، وحين تكون قصيدة تجربة فهي قصيدة ثقافة تصدر عن ثقافة الشاعر المعاصر، عن وعيه، عن إحساسه بالأشياء، عن تدبره لها، عن فهمه، عن إعلانه، عن دعايته لما يؤمن به، لما يعتقده إلى آخره. ومن ثم أتحدث مثلا عن الشاعر الأشقر هنا، أنا لا أتحدث عن أغراضه، إنما أشير إلى تجربته بوصفه شاعرا إسلاميا، وحين أقول شاعرا إسلاميا أقصد أن خطابه الشعري يصدر عن انتمائه لمعطيات الإسلام، انتمائه لممكناته التي يعتقدها الممكنات والثوابت الإسلامية. وتقرأ في شعر أولا هذه القرآنية التي يتمثل فيها القرآن على ثلاثة أبعاد، مرة يضمنه أو يقتبس كما يقول القدماء، يقتبس على نحو مباشر جملة أو نصا ما، ومرة يستلهم النص القرآني، ومرة يستوحيه، بحيث أنك إذا تأملت ذلك النص عنده أمكنك أن ترجع إلى مرجعيته، أمكنك أن تتذكر، أن تستعيد مرجعيته القرآنية. فالرافد الأول لمعانيه، الرافد الأول لتجربته في شعره الإسلامي. الرافد الثاني هو التراث العلوي، وأقصد بالتراث العلوي المأثور من كلام آل البيت فعالهم، فنهج بلاغة قول ومثلا مأثور فعل، وحين يصدر عن مأثور القول كما في النهج مثلا أو في كلام المعصومين أو عن مأثور الفعل أو في سير المعصومين، طبعا لا يصدر صدور المؤرخ، يعني هو لا يتلك المرجعية العلوية المباركة استعادة مؤثر، لا، هو يتصورها، يترجمها شعرا، أنه في ترجمته الشعرية هذه يتوخى بيان الذي يؤثر فنيا في المتنقي، وبالوقت نفسه يوصل فكرة ما، يحرص أن يضع القارئ بين يدي الواقع تماما بطريقة يقترب فيها أحيانا من المؤرخ. وطبعا كلما اقترب الشاعر من المؤرخ قل فعل نبضه الشعري، وكلما جعل الواقع التاريخي رمزيا وصاغه بصياغة فنية جمالية عالية أمكنه أن يكون فاعلا ومؤثرا وأن يكون جديدا فيما يقول. التراث الإسلامي هائل جدا، فنحن بين يدي خيارين، إما أن نستعيده فيما نكتب مكررين له، وإما أن نستعيده فيما نكتب ناظمين أو ناشرين، عادة نجعله فيها لغة تمثلنا ومعاني تستجيب لحاجات عصرنا، تلقي الآخر لنشعره أنهم يستجيبون جديد الزمان والمكان، وأنهم يغذون طاقتنا في الكتابة بجديد ينتمي لحياتنا الآن، لا ليس هو الجديد، ليس هو القديم في الزمان والمكان من حيث المنطلق الأول. هذه مسألة كلما تنبه لها الشعراء والكتاب كلما أفاضوا بجديد للمتلقي وللقارئ المعاصر.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غربان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق حفظة الباري ورعاه.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي ولضيفها الكريم على هذه الفقرة وهذه المعلومات. أدعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحبة، ديوان الشاعر محسن الأشيقر حافل بالأشعار في مختلف الأغراض، ومنها الأغراض الدينية ورثاء أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم ومدحهم، وفي مقدمتهم الإمام الحسين عليه السلام، حيث يقول في رثائه من قصيدة ثورة أبي الأحرار مادحا إياه ومشيدا ببطولاته ودوره في إنقاذ الدين. سبط الرسول ويا أبا الأحرار وابن الغضنفر حيدر الكرار، لولاك الدين محمد لم يستقم، أكرم بخير مبشر ومناره، يا صاحب اليوم العظيم بكربلاء انصر جحافلنا على الأشرار. نعم أعزائي الأفاضل، وقال من قصيدة أبا الحسين يخاطب فيها أبا الأئمة الإمام علي عليه السلام، ويذكر ما جرى على ولده الحسين سلام الله عليه في أرض كربلاء على يد العصابة الباغية التي لم تتورع عن ارتكاب أي جريمة بحق الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. بنوك في كربلاء يشكون من ظمأ، والماء تشربه في الطف فجار، حتى إذا ما عوى ذئب بن سعد بهم على مخيمه الأشرار قدار، وقدم السيد الزاكي جهابذة هم قرابين دين الله قد صاروا. ومن جملة شعره الديني ذي الطابع العرفاني قوله من قصيدة عند أدائه فريضة الحج، يعبر فيها عن المشاعر والأحاسيس التي غمرته وهو يؤدي فريضة الحج، مصرحا بأنه ما قدم لزيارة البيت الحرام إلا قربة إلى الله تعالى، وأنه قد وطن نفسه على العناء والجهد والمشقة، تاركا الأهل والأحباب في سبيل أن يحظى بمرضات الله سبحانه من خلال زيارة بيته الكريم، ثم يختم الشاعر قصيدته هذه بأبيات يضرع فيها إلى الخالق تعالى في أن يمن عليه بصفحه وغفرانه وأن ينجيه من عذاب النار. يقول الشاعر: قصدت الله يغمرني البكاء، وما لي من رجاء إلا الدعاء. أتيت إليه في قلب كسير ليغفر لي الذنوب كما يشاء. تركت الأهل والخلان طوعا، وإني من بوارقها براء. أمالك رقنا يا رب صفحا، أتيتك عارفا أنت الرجاء. فعتقي من عذابك خير زاد، أغثني قد أحاط بي البلاء. أغثني يا رحيم أغث سقيما، فأنت له الدواء أنت الرواء. فأنت المرتجى في كل أمر، وللمستغفرين لهم وقاء. مستمعينا الأكارم، وللشاعر السيد محسن الأشيقر قصيدة جميلة عند أدائه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، يعبر فيها عن حبه للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتوسله به، والطمأنينة التي غمرت روحه وهو يلامس ضريحه الشريف. هذا الضريح الذي يوجب لزائره غفران الذنوب وقبول الشفاعة، ولذلك نرى الحشود وهي تفد على صاحب هذا القبر الكريم طلبا للشفاعة والصفح عن الخطايا. كحلت عيوني بالسنى والعسجد، مذ لامست قبر النبي محمد، وتفتح القلب الحزين بروضة أنوارها فاقت سناء الفرقد. وترنحت نفسي بزهو صبابة، سكرى بنفحات الرسول الأمجد. تتسابق الأفواج نحو ضريحه، من ذاكر لله أو متهجد. فسألت نفسي: هل يبيت موحد وله ذنوب بعد رؤية أحمد؟ فإليك يا جد الحسين تحية، من عاشق وله ضعيف منشد. أحبتنا الأفاضل، ثم يشرع الشاعر في الأبيات اللاحقة بمدح هذا النبي الطاهر المطهر الذي هو مفخرة للعالمين، راجيا الحظوة لديه بعد هذه الأبيات التي ما أنشدها إلا طلبا لرضوان الله تعالى من خلال مدح نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول في ذلك: تتفاخر الأقوام في أنسابها، ضل الذي في غير نورك يهتدي. وأقول فيك قصائدا منظومة، فلعلني أحظى ببردة سيدي. فلقد خلعت لمن هدرت دماءه، أفلا خلعت لمن بهديك يقتدي؟ تتعانق الرحمات فوق جوانحي، وتخور آثامي وما فعلت يدي. مستمعينا الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الرسالي الملتزم المعطر بشذا مدح أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة صلوات الله عليهم أجمعين، نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا على جميل المتابعة، وإلى الملتقى عند المزيد عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم، ونحن على مشارف لقاء جديد معكم ومع كتاب الله، فأهلا ومرحبا. معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، فأهلا ومرحبا بسماحته.
وبكم، الله يحفظكم.
سماحة الشيخ، كان حديثنا يدور حول الروح في القرآن الكريم، وقد تفضلتم بتوضيحات مفيدة في هذا المجال، دفعتنا للانتقال إلى موضوع آخر، هو في الواقع موضوع ذو صلة وثيقة بالروح، وهو علم الأجنة في القرآن الكريم. هنا الأجنة كما هو واضح من اللغة جمع جنين، ولكن هل هناك، طالما تحدثنا عن علم، هل هناك فرق بين الأجنة والجنات، أو ماذا يقصد بشكل خاص بالأجنة عندما تذكر في القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنطلق في بحثي وكلامي من الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة. الجنين هو يطلق على المخلوق الذي يكون في رحم الأم، والذي يقطع شوطا طويلا في النمو حتى يظهر إلى هذا الوجود. وبالحقيقة القرآن الكريم سبق العلم في بيان هذا، ومن معاجز القرآن الكريم أنه ما تطرق إليه من حقائق علمية أثبتها العلم الحديث وأقرها العلم الحديث، وما اعترض على شيء منها أبدا، ولعله كثير منهم استقى ذلك من القرآن الكريم، لعله ما يدرينا. من هذا علم الأجنة. الآية المباركة، كما هنالك آيات أخرى، يعني حوالي 12 آية في القرآن الكريم ذكرت النطفة التي هي بداية تكوين الجنين، في سورة النحل، في سورة الكهف، الحج، المؤمنون، فاطر، ياسين، غافر، النجم، القيامة، الإنسان، سورة عبسة وتولى، هذه السور ذكرت النطفة. فنأتي الآن إلى مراحل تكوين الجنين باعتباره يتعلق بموضوعنا. كما بيّنت الآية التي انطلقت منها في الحديث، فإنا خلقناكم من تراب. التراب المادة الأساسية الأولى. وفي هذا، وفي تفسير هذا، رأيان. الرأي الأول يقول المراد به آدم عليه السلام،
المخلوق الأول،
المخلوق
يعني
الأول. أصل الخلق آدم، باعتبار أن الله خلق آدم ثم بدأ التناسل البشري بالطريقة المعروفة. خلق الله آدم من تراب وبدأ التناسل بالطريقة المعروفة، هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، نحن إلى الآن نخلق من التراب. كيف نخلق من التراب؟ لأن النطفة هي إنما تتكون من الدم، والدم يتكون من الغذاء، والغذاء مصدره الأساسي الأرض.
نعم.
وهذا واضح. النبات
نعم.
النبات من الأرض، مصدرها الأرض، مصدرها التراب.
نعم.
يعني من دون أن أفصل الكلام واضح.
واضح نعم.
مصدر غذائنا النبات.
نعم.
فتتكون النطفة إذن من التراب. فإذا اعتبرنا التراب مرحلة أولى راح تصير النطفة مرحلة ثانية، وإذا بدأنا من النطفة نقول النطفة هي المرحلة الأولى. النطفة تتألف من أحياء مجهولة قد تبلغ الملايين وهي صغيرة جدا. تستقر النطفة في قرار مكين كما يعبر القرآن الكريم.
نعم.
القرار المكين يعني القرار الآمن، وهو إشارة إلى رحم المرأة. يقع في مكان آمن جدا. كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعله في مكان بحيث يحافظ فيه على حياة الجنين. هذا الرحم يقع في موقع يسنده العمود الفقري من الخلف.
نعم.
ويسنده عظم الحوض أيضا من جهة ثانية، ويسنده من الأمام أغشية البطن الثلاث.
نعم.
هذا ثلاثة. رابعا اليدان أيضا، المرأة تدافع وتحافظ على جهة موضع الرحم بيديها.
نعم.
فإذا الله سبحانه وتعالى جعل النطفة في قرار مكين، يعني في مكان آمن، وأسنده بهذه الأمور التي ذكرتها. هذا أول مرحلة.
نعم.
المرحلة الثانية تصبح النطفة بعد فترة علقة، والعلقة هي القطعة الصغيرة من الدم الخاثر متلاصقة على هيئة حبة التوت، ثم بعد فترة تظهر فيها أخاديد التقسيم الصغيرة لأجزاء الجنين. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي المضغة. المضغة يتخذ الجنين في بطن أمه شكل قطعة اللحم الممضوغ، بعد فترة تظهر فيها أعضاء الجسد تدريجيا. وهنا في هذه المرحلة بعض الأجنة تستمر وبعض الأجنة تسقط، ولذا يقول القرآن الكريم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وأما المرحلة الرابعة بعد المضغة تتبدل الخلايا إلى خلايا عظمية، ثم تكتفي بالتدريج بالعضلات واللحم، ثم تحل الروح. ويقول العلماء لعله الجنين في الشهر الرابع تحل فيه الروح.
نعم.
وقلنا في الحلقات السابقة بأن الروح مخلوق أمري، يعني بقوله كن فيكون، بالإرادة التكوينية أصلا لا تحتاج إلى قول، كن فيكون.
نعم.
فتحل الروح في البدن. البدن قطع مراحل، بينما الروح لم تقطع مراحل، وإنما بكن فيكون.
نعم. هنا كيف ينمو هذا الجنين في هذه الفترة، فترة الشهور الأربعة وليس فيه روح؟ يعني ما كيفية هذا النمو لدى الجنين؟
الجنين هنا مرتبط بأمه.
نعم.
عن طريق الحبل السري يرتبط بأمه وينمو بنمو الأم، ويعيش.
نعم.
ويحيا بحياة الأم.
نعم.
وبالإضافة إلى القدرة الإلهية التي هي السبب في كل ذلك في حياته وحياة أمه.
نعم. يعني علميا هل يمكن النمو بدون روح؟ يعني هناك لابد أن هناك نوع من الروح، يعني مثلا بالنسبة
يعني الخشبة، الخشبة لو تضعها في الماء، لو وضعوا الخشبة في الماء تنمو الخشبة،
هذا تتمدد،
تتمدد الخشبة. نعم. النمو تمدد،
النمو حالة تمدد، ولكن فيه روحا من شكل خاص.
نعم.
نعم. فهل يمكن أن يكون في الجنين روح؟ طبعا بعض العلماء يحرم إسقاط الجنين حتى قبل الشهر الرابع.
نعم، يحرم إسقاط. هذه أحكام شرعية ألزمتنا. نعم. الشريعة بها.
نعم.
ليس من الضروري أن نعرف الحكمة في ذلك، هل لا. فيها روح أو ليس فيها روح.
نعم.
الجنين حينما يكون في الشهر الأول.
نعم.
ديته بمقدار، حينما يكون في الشهر الثاني ديته بشكل آخر، حينما. نعم. تحل فيه الروح يعتبر إنسان وديته. نعم. تكون أكثر. ف فاختلاف المراحل أيضا فيها إشارة إلى اختلاف مراحل الجنين.
هنا العلم التجريبي ما هي كلمته في هذا المجال؟ هل يقول أيضا بهذا الكلام يعني أن الروح تأتي بعد هذه الفترة، أو أن الروح تأتي مع الجنين منذ الوهلة الأولى؟ كما تعلمون سماحة الشيخ هناك قبل حياة الرحم حياة أخرى.
نعم.
وعالم الذر لا يخلو من وجود الروح لا شك.
من نعم. وجود الروح، موجود الروح، أما نعم. هل أنها متصلة بهذا البدن؟
نعم.
أو متصلة بهذه المراحل؟ متصلة
نعم.
بمرحلة النطفة؟
نعم.
متصلة بمرحلة العلقة أو المضغة؟ هذا غير معلوم.
لماذا لا تكون متصلة؟
الروح تتصل بعد هذه المراحل، موجود الروح لكنها تتصل بعد هذه المراحل.
هنا الإنسان في هذه الفترة المعلقة، ما كونه؟ ما هي ماهيته؟
ماهيته يعني
هو ليس جسدا،
ماهيته جسد ينتمي إلى هذا الكل وهو أمه.
نعم. فإذا يعني هنا يمكن أن تكون روح الأم أيضا تفيض بالحياة على الجنين.
لا يحتاج إلى الحياة، لا يحتاج إلى، إنما يحتاج إلى الحياة بعد أن يكمل شوطا
نعم.
معينا
نعم.
المرحلة الرابعة حسب التقسيم الذي قسمته
نعم.
تحل الحياة فيه،
تحل الحياة.
ما المانع من ذلك؟
نعم. لا مانع. نعم.
العلم الحديث، نأتي إلى هذه النقطة أيضا مهمة، أن العلم الحديث يقف مذهولا أمام بيان القرآن لعلم الأجنة.
نعم.
علم الأجنة طبعا اكتشف لعله قبل 30 سنة أو أكثر من 30 سنة.
نعم.
بهذا التفصيل الذي بينه القرآن.
نعم.
اكتشف علماء العصر الحديث علم الأجنة بهذا التفصيل قبل ما يقرب من 30 سنة أو أكثر بقليل. فيقف العلم ساجدا لهذا التفصيل القرآني.
نعم.
مثلا أخذ شاهد على ذلك، البروفيسور كيف مور.
نعم.
هو أستاذ علم الأجنة في جامعة تورونتو في كندا.
نعم.
وبعدين أصبح رئيسا للجامعة، عالم كبير في علم التشريح وعلم الأجنة. هذا الرجل حينما عرض عليه القرآن الكريم والآيات التي تشير إلى مراحل الجنين، وقف مذهولا لعظمة القرآن الكريم، واعترف بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، لأنه ليس من المعقول والممكن أن يأتي إنسان بهذا التقسيم المطابق للعلم الحديث. واعترف بهذه الحقيقة، وقدم محاضرات في بثها التلفزيون الكندي، لعلها 3 محاضرات بثها التلفزيون الكندي عنوانها مطابقة علم الأجنة لما في الكتاب والسنة.
نعم.
فإذا العلم الحديث يتطابق تماما 100% مع ما في القرآن الكريم.
نعم. هذه من عجائب الله سبحانه وتعالى، ومن الأدلة أيضا الواضحة على
على عظمة الله وعلى عظمة القرآن الكريم، وأنه طبعاً. كتاب صادق ينطق بالحق.
نعم. على خلاف أقوال بعض المستشرقين بأنه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليس وحيا. نعم.
لا يمكن هذا، لأن معروف حياة النبي صلى الله
نعم.
عليه وآله وسلم، وهذا يحتاج إلى، لعله بينته طبعا. في محاضرة مستقلة.
نعم. إذن نحيل الإخوة والأخوات المستمعين إلى هذه المحاضرة أو إلى مصادر علمية أخرى، ونكون قد فتحنا أمامهم أفقا واسعا للإطلالة الواسعة أيضا على عالم الروح وعالم الأجنة كما صورها القرآن الكريم. شكرا لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين، وحتى حلقة قادمة مع كتاب الله نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية مباركة وطيبة نستهل بها لقاء اليوم مستمعينا الكرام من هذا البرنامج الذي نخصصه لإحدى أهم وسائل السير والسلوك إلى الله والتقرب منه عز وجل. إنها زيارة المشاهد المشرفة التي عدتها النصوص الشريفة من أعظم الطاعات والقربات،
والإضاءة المعرفية التي ننقلها لكم أعزائنا المستمعين بشأن الزيارة هي من أجمع ما كتب عنها وأشده دقة مع اختصاره، وهي التي جاءت في الكتاب الأخلاقي القيم جامع السعادات للعارف الفقيه والزاهد التقي المولى محمد مهدي النراقي من أعلام علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الهجري 13 رضوان الله تعالى عليه.
أيها الإخوة والأخوات، قال العبد الصالح المولى النراقي في كتابه الفريد جامع السعادات ضمن بيانه لعلة تأكيد النصوص الشريفة على زيارة المشاهد المشرفة، قال:
اعلم أن النفوس القوية القدسية، لا سيما نفوس الأنبياء والأئمة عليهم السلام، إذا نفضوا أبدانهم الشريفة وتجردوا عنها وصعدوا إلى عالم التجرد، كانوا في غاية الإحاطة والاستيلاء على هذا العالم، فأمور هذا العالم عندهم ظاهرة منكشفة، ولهم القوة والتمكن على التأثير والتصرف في مواد هذا العالم، فكل من يحضر مقابرهم لزيارتهم يطلعون عليه، لا سيما ومقابرهم مشاهد أرواحهم المقدسة العلية ومحل حضور أشباحهم البرزخية النورية، فإنهم هناك يشهدون، بل أحياء عند ربهم يرزقون، وبما آتاهم الله من فضله فرحون، فلهم تمام العلم والاطلاع بزائري قبورهم وحاضري مراقدهم وما يزر عنهم من السؤال والتوسل والاستشفاع والتضرع، فتهب عليهم نسمات ألطافهم وتفيض عليهم من رشحات أنوارهم، ويشفعون إلى الله في قضاء حوائجهم وإنجاح مقاصدهم وغفران ذنوبهم وكشف كروبهم.
مستمعينا الأفاضل، يتضح إذن أن أولياء الله المقربين يبقون وسائل لإعانة السالكين على التقرب من الله عز وجل حتى بعد وفاتهم، بل تزداد حركتهم حينئذ شدة وقوة، ولذلك دعا الله عباده للاهتمام بزيارتهم عليهم السلام. قال العبد الصالح المولى النراقي في تتمة حديثه المتقدم:
فهذا هو السر في تأكد استحباب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام، مع ما فيه من صلتهم وبرهم وإجابتهم وإدخال السرور عليهم وتجديد عهد ولايتهم وإحياء أمرهم وإعلاء كلمتهم وتبكيت أعدائهم، وكل واحد من هذه الأمور مما لا يخفى عظيم أجره وجزيل ثوابه، وكيف لا تكون زيارتهم أقرب القربات وأشرف الطاعات، مع أن زيارة المؤمن من جهة كونه مؤمنا فحسب أمر عظيم الأجر جزيل الثواب، وقد ورد به الحث والتوكيد والترغيب الشديد من الشريعة الطاهرة، وأيضا قد ثبت وتقرر جلالة قدر المؤمن عند الله وثواب صلته وبره وإدخال السرور عليه. وإذا كان الحال في المؤمن من حيث أنه مؤمن، فما ظنك بمن عصمه الله من الخطأ وطهره من الرجس وبعثه الله إلى الخلائق أجمعين وجعله حجة على العالمين وارتضاه إماما للمؤمنين وقدوة للمسلمين، ولأجله خلق السماوات والأرضين وجعله صراطه وسبيله وعينه ودليله وبابه الذي يؤتى منه ونوره الذي يستضاء به وأمينه على بلاده وحبله المتصل بينه وبين عباده من رسل وأنبياء وأئمة وأولياء. ثم الأخبار الواردة في فضيلة زيارة النبي والأئمة عليهم السلام مما لا تحصى كثرة.
مستمعينا الأكارم، ونختم هذا اللقاء بالأدب العام لزيارة مشاهد أولياء الله عليهم السلام الذي ذكره العبد الصالح والعارف الزاهد الشيخ محمد مهدي النرقي في نهاية كلامه، حيث قال قدس سره الشريف:
إذا عرفت فضل زيارتهم وسرها وعظم قدرهم وجلالة شأنهم، فينبغي أن تكثر التواضع والتخضع والانكسار عند الدخول في بلادهم ومراقدهم المنورة ومشاهدهم المكرمة، وتستحضر في قلبك عظمتهم وجلالهم، وتعرف عظيم حقهم وغاية جدهم وسعيهم في إرشاد الناس وإعلاء كلمة الله.
أعزانا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على جميل متابعتكم لبرنامج من فيض أهل المعرفة في حلقة اليوم.
تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.
في أمان الله.
فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
أحد والله حي لا ينام، أثقل جسمي بآلاف السهام،
أحد والله حي لا ينام، أثقل جسمي بآلاف السهام، لا
لم يزل صوت.